أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
هذه السورة سورة الفيل التي موضوعها قصة أصحاب الفيل وما حصل منهم تجاه البيت الحرام وما كتبه الله جل وعلا على أهل الفيل وما حصل من قصة هلاكهم. يخبر الله جل وعلا نعمته على قريش ومن ذلك نعمته على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن قريشا لهم فضل ولو لم يكن من فضلهم إلا محمد صلى الله عليه وسلم فإن النبوة فيه، وكفى بهذا فضلا وشرفا وعزة ورفعة لمن آمن واهتدى، إلا فمن لم يؤمن فلا شرف له ولا فضل، كما قال الله جل وعلا في أبي لهب. ألم ترى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الاستفهام الذي هو ليس استفهام إنكاري إنما هو استفهام تقريري، وترى تأتي بصرية وتأتي علمية، والمراد بها العلم ها هنا، أي لم تعلم ألم تخبر يا محمد بأصحاب الفيل؟ وأصحاب الفيل هم أصحاب أبرهة الحبشي الذي انساق له ملك في اليمن بعد نزع الملك من شمير، وانتهى به إلى أن كان متصلا بالنجاشي ملك الحبشة، وبعد هذا حصل بينه وبينه ما حصل من غضب النجاشي عليه، ثم إنه سعى ليريد رضا النجاشي فأقام كنيسة في اليمن وجعل فيها من الزخرفة والبناء الشيء العظيم الذي ذكر المؤرخون شيئا قد يكون ليس بثابت، وبالغ بعضهم في تعداد محاسنه وزخارفه إلى آخره، لكنه لم يكتفي بهذا وعزم على أن يدعو الناس إلى الحج إليه وأن يتركوا البيت الحرام، فغضب العرب لهذا الإجراء، وجاء فئام من العرب ودخلوا هذه الكنيسة فأحدثوا ما أحدثوا فيها، فلما علم أبرهة أقسم إلا أن يأتي البيت الحرام ويهدمه حجرا حجرا، فعزم وجمع جمعه من جيشه ومن ركابه، وكانوا معروفين بالفيلة وهي مخلوقات عظيمة معروفة ذوات الخراطيم، أعطاها الله بسطة في الجسم والقوة، فجاء إلى أن وصل إلى مكة ووصل إلى محسر وعلم أبو طالب، وكانوا قد أخذوا له 100 من الإبل، وحصل اتصال بين مشافعة بين أبو طالب وبين أبرهة هذا، انتهت هذه المشافعة إلى الاتفاق على أن يأخذ ماله من الإبل. وأما البيت فيقول أبو طالب له رب يحميه. بعد هذا خرجت قريش إلى أعالي الجبال حتى لا يرون حدم الكعبة أمام أعينهم، لكن على كل حال الذي حصل أن أعظم فيل حسر، فأصبح إذا اتجهوا به إلى الكعبة ربض والحسر، وإذا اتجهوا به شرقا أو يمينا أو غربا مشى كعادته. مع هذا لم يتعظوا بهذه الآية العظيمة من حسر الفيل، وإنما أخذته العزة بالإثم، فعزم على الوصول إلى البيت، لكن جاءه قدر الله جل وعلا الكون، وحصل ما قصته الصورة كاملة. ألم تر إلى ربك كيف فعل بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، أي مكرهم، الكيد ها هنا المكر الفعلي، أنهم خططوا ثم فعلوا، مكروا حتى جاءوا عازمين على هدم البيت، لكن الله جعله، أي هذا الشر وهذا الكيد والمكر، جعله في تضليل والضلال من حيث هو الذهاب. ومنه قوله، أي قول الكفار، أإذا ظللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، أي ذهبنا وتفرقنا. فالله جل وعلا جعل كيدهم هذا في ضياء وفي خسارة وفي لواط. ثم بين هذا التضليل، قال أرسل عليهم طيرا أبابيل. هذه الطير قد بالغ، أو ذكر بعض المؤرخون وبعض المفسرون شيئا من صفاتها، كما أنهم في كل شيء يذكرون حينما يطلق الله ويجمل، كما في شجرة آدم، كما في بعض الأسماء الواردة في القرآن، تجد أنهم يذكرون أوصافا وصفات، كلها قد يعروها الدليل، ليس عليها دليل. فالحاصل أن المسلم يأخذ الإجمال، وليس هناك تعبد بمعرفة صفة هذه الطير أو صفة أي اسم ورد، ما دام أنه ليس هناك تشريع مرتبط بهذا الاسم. من ذلك ما ذكروا أن رؤوسها كرؤوس السباع، وأن مخالبها كأكف الكلاب، إلى آخر ما ذكروا. طيرا أبابيل، أي جماعات يتبع بعضها بعضا. هذه الطير أعطاها الله من القوة أنها تحمل هذه الحجارة، فجاءت بحجارة في مخالبها، فرمت به أبرهة وقومه، ولهذا قال ترميهم بحجارة. هذه الحجارة هي من سجيل، من بيانية. سجيل معناه الشدة والصلابة، في هذا إشارة إلى أن هذه الحجارة متصفة بأنها قوية صلبة شديدة، وهي في أصلها من الطين إذا يبس، ويكون حينئذ في أشد ما يكون، فجعلهم كعصف مأكول. فالعصف هو ورق الشجر إذا أكلته الدواب ثم بقي منه بقايا فداسته، فهؤلاء جعلهم الله كعصف مأكول، بمعنى أن هذه الحجارة أهلكتهم. منهم من هلك سراء، ومنهم من هلك هلاكا جزئيا، يسقط بعضه بعضا، تتساقط أنامله وأعضاؤه، ومنهم أبرهة فإنه لم يمت حتى رجع إلى بلده، وذلك من شدة العذاب له. في هذه الصورة بيان لعظم هذا البيت، أي مكة والبيت الحرام، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بيانا واضحا قال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وإنها لا تحل لأحد بعدي ولم تحل لأحد قبلي ولم تحل لي إلا ساعة من نهار. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما حرم الله منها حتى طيرها وشجرها إلى آخره. أما السورة الثانية فإنها لما كانت السورة الأولى متضمنة تضمنا كاملا للنعمة على قريش ذكر الله نعمة أخرى عليهم وهو أن قريش من الله عليهم بالأمن ومن عليهم بالأرزاق. فمن المفسرين من يرى أنهما سورة واحدة وحتى من المتأخرين الشيخ السعدي رحمه الله بمعنى أن قوله تعالى لإيلاف قريش أي أن الله لما ذكر ما حصل لعدوهم ذكرهم بالنعمة بنعمة ائتلافهم واجتماعهم وأمنهم استقامة أمورهم وانتظام أحوالهم في بلدهم ومن ذلك ما حصل لأبرهة وقومه. لكن هذا خلاف المتواتر من مصاحف المسلمين من أنها فصلت السورة هذه سورة قريش عن السورة الأولى بالبسملة وذلك اتفاق من الصحابة رضي الله عنهم على الفصل بين كل سورة وأخرى بالبسملة. ولهذا فالصحيح أن اللام ها هنا لام التعجب تعجب بمن الله جل وعلا على هؤلاء باجتماعهم في بلدهم واتفاق أمورهم وأمنهم من جميع الأحوال حتى ما من الله عليهم من رحلة الشتاء والصيف رحلة الشتاء التي يرحلونها إلى اليمن وذلك في الصيف ورحلة الصيف التي يرحلونها في إلى الشام لأن الشام تكون في الصيف جوها لطيف وهكذا في اليمن في وقت الشتاء. هذا فيه إشارة إلى أنهم يذهبون ويسيرون ويتجهون إلى البلاد البعيدة في تجاراتهم حال كونهم آمنين. ولهذا كانت العرب كانت القبائل تعظم قريشا ويقولون إنهم أهل حرم لا يتعرضون لهم بالسوء لا في سفرهم ولا في بلدهم. فهذه نعمة من الله عليهم بها ولهذا قال فليعبدوا رب هذا البيت. العبادة ها هنا المراد بها التوحيد وهذه العبادة هي وصية الله الأولين والآخرين وهي المقصودة في قوله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. التقوى ها هنا المراد بها التوحيد. وأما الشرائع فإنها تختلف أي الفروع تختلف من شريعة إلى أخرى لكن هي متفقة على التوحيد. إن معاشر الأنبياء إخوة للعلات أي لي كأن أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة فالمعنى أن التوحيد واحد وإن اختلفت الفروع والأحكام. فالمراد أن الله أمرهم بالتوحيد والبعد عن الشرك وعبادة الأوثان والأصنام فليعبدوا رب هذا البيت. البيت هو الكعبة والإضافة هاهنا للتشريف والتعظيم. ثم بين الله جل وعلا مناسبة الأمر بالعبادة وأنه ما دام أن الله جل وعلا أطعمهم من جوع إذ أن هذه البلد لم تكن ذات زرع كما بين الله جل وعلا على لسان إبراهيم فجعلها ذات زروع جعلها ذات أرزاق كما بين الله في سورة البقرة سورة إبراهيم وغيرها من السور. وآمنهم من خوف أن الله جل وعلا جعل هذا البلد آمنا لا يدخله أحد إلا أمن بتحريم الله جل وعلا له. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطه الناس من حولهم، أي سائر القبائل ممن هم بقرابة مكة يأتيهم من الخوف ويأتيهم من القلاقل ما لم يأتي أهل مكة، وما ذلك إلا لنعمة الله على أهل هذا البيت. فمنها هنا إشارة واضحة إلى أن هاتين النعمتين الأرزاق والأمن في الأوطان نعم عظيمة ينبغي ويجب على العباد أن يلاقوها بالشكر، وكل نعمة تجازى بشكر عام وبشكر خاص. الشكر العام التمسك بأحكام الإسلام في أصولها وفروعها، والشكر الخاص شكر النعمة أي أفراد النعمة بالتحدث بها بإضافتها إلى الله، فإن هذا هو حري بأن يحفظ هذه النعمة. وإذا أن الناس لم يقوموا بشكر الله فإن الله جل وعلا يذيقهم جزاء، والجزاء من جنس العمل. ولهذا قال الله جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والباء هنا باء السبب.